وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا.
وهذا حديث يدل على أنه لا يجوز تأخير العصر إلى استواء الشمس. نعم بين الاصفرار والغروب وقت، لكن لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى أن تصفر الشمس ما لم يكن ثم عذر. وإن أخرها فإنه آثم. وإن قلنا إنه صلى الصلاة في وقتها لكنه آثم. ونظير ذلك من أخر الصلاة إلى بعد منتصف الليل صلاة العشاء، وإن قلنا إنه صلى الصلاة في وقتها لكن النبي حدد نهاية وقت صلاة العشاء المختار بانتصاف الليل. ويظهر أن الناس أو الأمراء في زمن أنس رضي الله عنه كانوا يؤخرون الصلاة، فهم يقولوا خرجنا من صلاة الظهر فقام يصلي العصر، وهذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصى به بعض الصحابة منهم أبا ذر منهم أنس، قال صلي في وقتها صلي الصلاة في وقتها ثم صليها معهم فإنها لك نافلة. كانوا يؤخرون الصلاة وكان الصحابة يصلون الصلاة في وقتها ثم يصلون معهم درءا للفتنة. وفيه أن تأخير الصلاة عن وقتها أي صلاة من الصلاة الخمس هذا من علامات النفاق. أو أنه لم يصلي الظهر إلا بعد خروج وقتها فإنه آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أو لو أنه مثلا أخر عصر إلى قبيل غروب الشمس فإنه كذلك آثم وعمله عمل المنافقين. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تكرر في عدد من الأحاديث حتى إذا كانت بين قرني شيطان، واضح أن الشمس والله أعلم معظمة عند بعض أو عند كثير من الخلق حتى وصل بهم التعظيم إلى حد العبادة، وهم يعظمونها حال طلوعها، فيصلون لها أو يقدمون قرابين وهكذا حال غروبها. ولذا الشيطان إذا كادت أن إذا بزغت أو كادت أن تغرب أو غربت فإنه يضع قرنيه، يضع قرنيه تعظيما لها وإذلالا للخلق. ومن هنا لهنا عن الصلاة في هذين الوقتين نهيا قاطعا وجازما. وفيه أن تخفيف الصلاة بحيث يقل ذكر الإنسان فيها لربه هذا من عمل المنافقين، النقر 4 ركعات لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا، هذا الحديث في مسلم.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.
وهذا يعم الفريضة والنافلة.
وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
هذا متواتر يعني، هذا في البخاري ومسلم والحديث اللي قبله أيضا في الصحيح، فهو متواتر يعني. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطمع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر ابن عبد الله أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر ابن عبد الله بعد العصر في الصلاة بعد العصر. انتهى الكتاب.
هناك وقت يمكن أن يضاف إلى هذه الأوقات، لكنه في يعني في مكان خاص، ألا وهو حال الخطبة، فإن هذا يعتبر وقت نهي. فمن قام يصلي والإمام أو الخطيب يخطب فإن صلاته باطلة. وهكذا لو أن رجلا قام بعد العصر يصلي عند من يقول بتحريم الصلاة فإن صلاته باطلة ما لم يكن ثم سبب، أو بعد الفجر قم يتنفل، أما بعد الفجر فما أعلم أحد حتى عن الصحابة من إلا أنهم استثنوا من نسي أن يصلي سنة الفجر. وعلى هذا لو أن رجل قام يتنفل قلنا صلاتك باطلة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر، والنهي إذا عاد على ذات المنهي عنه فإنه باتفاق الفقهاء يكون باطلا أو فاسدا. وهنا النهي عاد على ذات المنهي عنه، مثل النهي عن الصيام يوم العيد. هكذا لو صلى حال طلوع الشمس وحال غروبها فإن صلاته باطلة. سواء كانت فريضة أو نافلة.
شيخ، التحريم يقتضي الفساد في كل الأحيان؟
لا، هو إما أن يعود على ذات المنهي عنه سواء كانت عبادة أو معاملة فيقتضي البطلان والفساد، وإما أن يعود على شرطه فهذا في تفصيل، وإما أن يعود على إلى أمر خارج عنه فهذا لا يؤدي إلى فساد العبادة وإلى بطلان العبادة ولا إلى فساد الله. فمثل الثاني النهي عن شرط العبادة مثل ما تقدم معنا، مثل النهي عن الصلاة يعني بغير سترة، أو الصلاة مثلا بثوب مغصوب أو بثوب حرير، هنا في تفصيل على الصحيح. فإن كان الشرط موجودا لكنه محرم في الصلاة وفي خارجها، مثل لو أنه صلى عليه ثوب حرير، ثوب حرير ستر عورته، فبعضهم يقول الصلاة باطلة لأنهم عندهم أن النهي إذا عاد إلى شرط العبادة فإنها تفسد، وهذا صحيح. لكن الصورة التي معنا هنا الشرط موجود لكن اعتراه أمر محرم، فالقول بأنها تفسد هذا فيه نظر. والصحيح أنه إذا صلى بثوب مغصوب أو محرم أو بثوب حرير فإن الصلاة صحيحة، وهو يأثم بهذا اللباس، يأثم لأجل هذا اللباس المغصوب أو المحرم لغير ذلك. أما النهي إذا عاد إلى أمر خارج عن العبادة مثل النهي عن لبس عمامة الحرير أو النهي عن لبس خاتم الذهب أو الأعباءة التي فيها حرير يزيد على 4 أصابع فوق الثياب، فالصحيح بالاتفاق أن العبادة صحيحة لكنه يأثم على نفسه الذهب خاتم الذهب وعمامة الحرير لأن هذه لا علاقة لها بالصلاة، فهي محرمة خارج الصلاة وداخل الصلاة. نعم.
كتاب الجنائز،
قف على كتاب الجنائز نبدأ يوم السبت إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، سائل يقول: رجل شغل عن السنة الراتبة بعد الظهر هل يصح له أن يقضيها بعد صلاة العصر أم ينتظر إلى أن تغرب الشمس؟
يعني قضاء بعد العصر ولم يكن هذا أمر يداوم عليه أرجو أنه لا بأس إن شاء الله. نعم.
السائل يقول فضيلة الشيخ سمعت الشيخ ناصر الدين رحمه الله يقول في أحد الأشرطة أن ركعتين بعد العصر كان يصليهما النبي عليه الصلاة والسلام وأن هاتين ركعتين ليستا من خصائصه والدليل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت توصي أحد الصحابة بهما.
نعم هذا لو أن عائشة لم تخالف لكن عائشة خلفت وعمر كان يضرب الناس وجمع من الصحابة منهم معاوية وأبو سعيد كانوا ينهون الناس عن الصلاة بعد العصر وهذا يدل على أنهم فهموا أن هذا كان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام.
سائل يقول حديث من صلى أربعا قبل صلاة الظهر وأربعا بعدها حرم الله وجهه على النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهل هذا الحديث صحيح؟
نعم حديث صحيح حرمه الله على النار. نعم.
وحديث من صلى أربعا قبل صلاة العصر
وهذا أيضا أسناده لا بأس به. نعم.
سائل يقول في درس الأمس إذا قال الداعي وهو يعظم الله سبحان الله عدد سكان الأرض هل يصح هذا؟
ينبغي الالتزام بالألفاظ النبوية هذا أفضل وأشمل وأحكم لو قلت سبحان الله عدد خلقه لا شمل هذا من في الأرض ومن في السماء ومن تعلمهم ومن لا تعلمهم من خلق الله. نعم.
سائل يقول هل صحيح أن الشفاعة لأصحاب الكبائر من الموحدين لا تنال تاركين الصلاة إذ أن الملائكة لا تعرف الموحدين حين تخرجهم من النار إلا من آثار السجود؟
الله أعلم.
وسأل يقول رجل يشهد بأن لا إله إلا الله ولكنه لا يصلي هل تغنيه من الله شيئا؟
هذا فيه تفصيل يعني تارك الصلاة كما قسمهم شيخ الإسلام رحمه الله ينقسمون إلى أربعة أقسام. هناك من تركها جحودا هذا بالاتفاق كافر وسواء حتى لو فعلها فإنه لا ينفعه إذا لو فعلها مثل ما يفعل المنافقون وهناك لا يلتزم بها ومعنى الالتزام أي أنه يؤمن يقول أنا أعلم أن الله قد فرضها ولكن عنده موانع مثل الكبر يرى أنه لا يليق به أن يخفض رأسه في الركوع والسجود فهذا أيضا كافر. الثالث المقر بها ولكنه يماطل في أدائها كمن عليه دين وهو يماطل في أداء هذا الدين هو مقر به لكنه يماطل في أدائها فهذا لا يخلو إما أن يكون قد صلى لله وقد سجد وإما أن لا يكون قد صلى لله مطلقا فإن كان الأول فإنه لا يزال داخل دائرة الإسلام وإن ترك وإن كان الثاني فإنه ليس مسلما بل هو كافر. الرابع المعرض الذي لم يرفع بها رأسا أصلا ولم يقبل هدى الله فهو ما هو مباري أصلا هل فرض الله الصلاة ولا ما فرض الصلاة ولا فهو لا يصلي هو لهم مكذب ولهم مصدق معرض فهذا كافر أيضا. إذن ليس كل من ترك الصلاة كافر، فمنهم الكافر ومنهم العاصي، لكن إن لم يسجد لله سجدة ولم ينقذ لله عز وجل كما فعل إبليس فلا شك أنه كافر.
هذا الشيخ تقسيم شيخ الإسلام.
اي نعم، هذا في المجلد رقم 20 صفحة تقريبا 90 أو 93.
سؤال يقول فضيلة الشيخ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لو أن رجلا دخل بعد صلاة العشاء وأتى بركعة واحدة وهي الوتر، هل يجوز له أن يجلس أم لا بد من ركعتين، أم أن الحديث خرج مخرج الغالب؟
والله هذا يحتاج أني أنظر يعني فيه، يعني فيما يعني يقع تحت يدي من كتب الآثار، فإن وجدت شيئا وإلا حينئذ اجتهدت وأخبرتك بما يظهر لي والله أعلم. نعم.
سأل يقول فضيلة الشيخ، يقول بعض العلماء عبارات أشكلت علي على كثير من طلاب العلم، ويقول عموم وخصوص وجهي وعام من وجه خاص من وجه،
يعني على كل حال يعني كثير من هذه الألفاظ أحيانا تقال وفي الحقيقة لا ثمرة فيها، يعني كثيرا ما تقال وما فيها ثمرة إلا مجرد يعني التزين بمثل هذه الألفاظ هذا كذا وهذا. أما نحن فطريقتنا كما تعلمون أننا لا نعمل بالحديث العام ولا بالمطلق ما لم يجري على عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، ألا يهمنا عاد قال هذا عام كذا وهذا خاص وهذا خاص بالوجه هذا عموم محفوظ هذا عموم مخصوص، هذه كلها لا تغني من الحق شيئا، العبرة بما كان عليه النبي والصحابة. وكثير من العلوم التي دخلت في أصول الفقه إنما هي من العقلانيين المعتزلة، هم الذين عظموا الأدلة العقلية وأهملوا الأحاديث والآثار، فمثلا يقولون لك ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، هذه القاعدة قد تكون صحيحة لغويا وقد تكون صحيحة في أحيان في تطبيقها على بعض الأمثلة، لكن قد يكون تطبيقها خطأ على أمثلة أخرى ويستن بها، يعني مثلا لو قال جاء الرجال وزيد يقول يعني إن قولك وزيد هنا لا يعني أن الرجال ما جاءوا، إنما خص زيد بالذكر لأجل ميزة فيه أو لأنه كذا أو كذا، وعلى هذا عندهم أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص. نحن الحقيقة لا نستدل به ولا نجعل هذا هو دليلنا ولا نتكئ عليه، إنما دليلنا هو ما جرى عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، ولا يوجد دليل عام أصلا في الشريعة لم يخصص، دليل عام في الأحكام لا يوجد دليل في الأحكام عام ما خصص في الشريعة، وما حصل ما حصل من انحراف سواء كان في باب العقيدة أو الأحكام إلا بسبب الأخذ بالأدلة المجملة سواء كانت عامة أو مطلقة، كما قال الإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهما. ولما هو المقصود بالعام هو يعني الشيء الذي يعم، مثل مأخوذ من لفظ العمامة إذا عمت الرأس، والخاص هو الذي يستثنى من هذا العام الخاص الذي يعني يأتيك دليل عام ويأتيك دليل خاص، مثل ما قلنا قبل قليل نهى عن الصلاة بعد العصر، هذا في عام. ثم قالوا إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا إيش؟ هذا خاص. هنا صحيح نقول ابن العام على خاص لأنك عملت كلا الدليلين، وهذا الواجب عليك أنه إذا جاءت أدلة من النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قبل أن تحكم عليها لأنها متعارضة فإن الواجب هو إعمال كلا الأدلة، جميع الأدلة الواردة تعملها جميعا. أما أن تهم دليل أو ترجح دليل على دليل بغير برهان هذا ما يصلح، هذا ليس منهجا علميا. فهذا ما وقع فيه اليهود الذين ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه، وهذا الحقيقة يحتاج إلى يعني درس مستقل. نعم.
سالم يقول لو حضرت للمسجد في وقت نهي هل أصلي تحية المسجد أم لا؟
إن دخلت المسجد بعد الفجر صلاة الفجر فلا حرج، أو بعد صلاة العصر نعم تصلي ركعتين ويجب عليك أن تصلي ركعتين، لكن إن دخلت وقد قاربت الشمس على الغروب، ما بقي إلا دقائق يسيرة على غروب الشمس، فإنك ما تصلي، لا فريضة ولا نافلة، لا تحية مسجد ولا تحية مسجد. نعم.
سالم يقول ذكر الحافظ في الفتح أن المراد لتحية المسجد شغل البقعة بالصلاة وقد يحصل بركعة واحدة،
لا زال لا 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 وانت كتقول ذكر أثرا عن فلان من الصحابة، أما قوله شغل البقعة هذا كلام يحتاج إلى دليل. عودنا إلى أننا بحاجة نظر في آثار الصحابة، ولو أن يعني أردت أن أستعجل لك وأقوله لقلت لك لا يجزئه، لأن مبنى العبادات على التوقيف، لكن لا أقول هذا إلا بعد النظر في الآثار. نعم.
سالم يقول صليت سنة الفجر قبل الصلاة ولكني بعد الصلاة نسيت أنني صليتها فكبرت لأصلي السنة فتذكرت أني صليتها فهل أقطع الصلاة؟
هذا السؤال شو؟
صليت سنة الفجر قبل الصلاة ولكني بعد الصلاة نسيت فكبرت لأصلي السنة فتذكرت أني صليتها وأنا في الصلاة أقطع؟
لا تقطع الصلاة، أتمها طالما أنك شرعت فيها فإنك تتمها. نعم.
ما تعتبر باطلة؟
لا ما تعتبر باطلة، هو لما دخلها على أنه قد نسي، فإتمامه إكمالها خير من إبطالها. نعم.
سائل يقول رجل يصلي الفجر جماعة ولكنه لا يصلي سنة الفجر، وإذا نصح احتج بحديث الأعرابي الذي قال لا أزيد على هذا، فما قولكم في عمله؟
ما يصلي صلاة الجماعة؟
ما يصلي السنة أبدا.
يعني على كل حال يعني احتجاجه بحديث أعرابي احتجاج صحيح، لكن الذي ينصح به أن يقال له الأعرابي قال والله لا أزيد على هذا إيش ولا أنقص، فهل تقول أنك تؤدي الفريضة على الوجه الكامل الذي لا نقص فيه؟ فإن قلت ذلك نقول لك حينئذ أنت وشأنك، أما إن كنت تقول لا والله أنا يحصل مني أحيانا تأخير وأحيانا أدرك بعض الركعات مع الإمام وأحيانا أخشى في صلاتي وأحيانا ما أخشى وأحيانا أخشى في ركعة دون، فنقول لك أنت إذا حينئذ وقعت يعني في فهم خاطئ للدين، لأنك يوم القيامة سوف أول ما ينظر في صلاتك، فإن كانت الفريضة تامة ناقصة قل انظر هل له متطوع، إذن الحكمة من النافلة أنه يكمل بها الفريضة إذا نقصت. والغالب على الناس كلهم إلا من رحم الله النقص في أداء الفرائض، وأنت من الناس، فحين إذن الأفضل لك وخير لك أن تصلي السنة، والسنن كلها التي كان يصليها النبي ويحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنت ينبغي لك أن تأخذ بكل ما جاء عن الرسول، ما تأخذ شيئا وتدع شيئا. نعم.
سائل يقول: ما هي النوافل التي يمكن جمعها في ركعتين سواء كانت نافلة أو أكثر؟
يعني مثل لو أنك دخلت الفجر المسجد ونويت بتحية المسجد سنة الفجر فهي تكفيك إن شاء الله. نعم.
سالم يقول: هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقعد كل يوم بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ويقوم يصلي ركعتين صلاة الإشراق؟
أما جلوسه فنعم، هذا الغالب عليه عليه الصلاة والسلام. أما صلاة ركعتين فإن هذا لا أعرفه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حث عليها؟
نعم، جاء في الحديث، أما من فعله فلا أعرف. جاء في الحديث من ثلاثة طرق يعني مشهور عند أهل العلم وحسنه غير واحد، لكنه يسألني عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن فعل النبي، أنا لا أعرف هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
سالم يقول: النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة رضي الله عنه توضأ وكان لابسا جبة فضاق كم الجبة حتى أخرج يده من تحت الجبة. يقول السائل: أشكل علي هيئة إخراج اليد من الجبة، كيف يخرجها؟ إيش قصدي؟
يظهر لي أن الجبة كان قد أدخل يديه فيها من داخلها، ثم لما عاد أبعدها ثم رفع يديه، هذا إخراجها من الجبة. لين يخرج ماله يخرج لها من الأمام.
سأل يقول: نصحت أخي أن يترك الغناء ولم ينتصح، فهل يجوز أن أخذ أشرطته وأكسرها؟ وإذا سألني عنها أقول له: الله أعلم.
الحقيقة هذا لم يؤدي إلى يعني إلى نتيجة حسنة، طالما أنه لم يقتنع ولم يترك يعني سماعها. فلو أنه كسرت الأشرطة هذه فإنه سوف يذهب ويشتري أشرطة أخرى، فيكون أنفق أموالا أيضا يعني في أمور محرمة، وزاد إثمه على إثمه الأول. فأنا أقول: الأفضل والأولى لك أن تستمر معه في النصيحة. نعم.
سالم يقول: هل يجوز للمرأة أن تنزل ثوبها أكثر من الذراع؟
لا، الذراع هذا أقصى ما ورد، أقصى ما ورد. لما قالت إذا ينكشف قدمها قال إذا ترخيه ذراعا. نعم.
في نهي يا شيخ عن الزيادة، يعني تأثم لو زادت؟
هو النبي عليه السلام أول يعني في بداية الأثر أنه نهى، قالت إذا تنكشف، فهذا يدل على أنه لا ينبغي الزيادة على ذلك. ذراع خلاص، ذراع تجره المرأة حينما تمشي تسحبه على الأرض. نعم.
تفضل.
في البيت
المرأة
يسعى أنها لا، بالبيت تلبس ما شاءت، إذا لم يكن عندها إلا زوجها فلو فوق الكعب أو تحت الكعب لا حرج.
السؤال الأخير يقول السائل: ما حكم التعامل بالأسهم وصورته أن يشتري البنك أسهم لشركة معروفة بمبلغ معين ثم أنا أشتريها منه بالآجل ويأخذ على ذلك فائدة تقريبا 6% من سعر الأسهم، وذلك لكي أقوم أنا بعد ذلك ببيعها نقدا والاستفادة من المبلغ؟
هذا ما يسمى بالتورق، هذا ما يسمى بالتورق، والكلام فيه معروف عند منهم من أجازه ومنهم من منعه. فهذه الصورة مثل أنك ذهبت إلى تاجر وأخذت منه سيارات ب يعني ثمن وقيمة مؤجلة لكنها تزيد على النقد، وأنت لست بحاجة إلى، إنما تريد المال. هذا يسمى التورق، يعني تريد الورق أي الفضة، حينما كانت حاضرا بالفضة والذهب، هذا يسمى التورق. شيخ الإسلام رحمه الله يحرمه، وبعض الفقهاء وكثير من الفقهاء يجيزونه.
جنائز. باب غسل الميت. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الجنائز جمع جنازة بالفتح وجنازة بالكسر. فإن كانت بالفتح فالمراد بها الميت، وإن كانت بالكسر فالمراد بها الميت على نعشه. ولا يسمى النعش جنازة إلا إذا كان عليه ميت، وإلا يسمى سرير. وإن كنا في لغتنا العامية نسميه نعش، لكنهم لا يسمونه نعشا إلا إذا كان عليه جنازة. والإسلام له أحكامه الخاصة بالنسبة للجنائز، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هديه مستقلا عن هدي غيره من الديانات. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: وكان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الجنائز أكمل الهدي مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن أحواله وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويسألون من الميت المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم على قبره يسألون له التثبيت، ثم الزيارة إلى قبره والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم بالإحسان إلى أهله وأقاربه. هنا بعض الآداب والتوجيهات النبوية فيما يتعلق بكتاب الجنائز مما قد يسبقه قبل الكلام في أحكام الجنائز. منها أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهنا في هذه الآية أمر من الله عز وجل الذين آمنوا أن يتقوا الله حق التقوى، وذلك بعبادة الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. والقيام بما يوجب وقايتهم من عذاب الله. ثم قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي هذا إشارة إلى أمر حتمي في كل مخلوق، ألا وهو الموت. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن قد يموت الإنسان على غير الإسلام، وقد يموت على الإسلام. ومن رحمة الله بعباده ونصحه لهم أن حذرهم أن لا يموتوا إلا وهم مسلمون. الإسلام كما تعلمون إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، يشمل أعمال القلوب ويشمل أركان الإسلام الظاهرة، وأولها وأعظمها الشهادتين. الله عز وجل يوصي عباده المؤمنين في هذه الآية ألا ينتقل أحدهم إذا أراد الله انتقاله من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى إلى الدار الآخرة إلا وهو مسلم.
وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا إشارة إلى صحة العقيدة. وقال تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أهل السنن من حديث أبي هريرة قال: أكثر ذكر هذه اللذات، أي قاطع اللذات ومفرق الجماعات بعد رغد عيشهم، ويتم البنات ويتم البني والبنات بعد عزهم بوالديهم. رواه أهل السنن وصححه الحاكم وابن حبان وغيرهما. قال صلى الله عليه وسلم فيه: فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله. ففي كثرة ذكر الموت قصر الأمل وانتظار الأجل، ولا ذكر في كثير في قليل إلا كثره، لأن الإنسان إذا ذكره وحاله في ضيق مثلا فإنه يستقل، يعني يرى أن الدنيا دار متاع وأن الأمر في دنيا أهون مما سوف يأتيه. ولذا جاء في رواية أخرى: فإنه ما ذكره عبد قط في ضيق إلا والسعة، ولا في سعة إلا ضيقها. والإنسان في حاجة إلى هذا، في حاجة إلى أن لا يتمادى مع نفسه. فإن الصحة والمال والفراغ أو الشغل بالدنيا قد يلهي الإنسان، فإذا لها غفل، فإذا غفل فإنه يترك ما أمر به من طاعة الله واجتناب ما حرم الله عز وجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أمر آخر يتعلق بهذا الباب حينما قال: لا يتمنين أحدكم الموت بغر نزل به، يعني من بلاء ومحنة أو خشية من عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا. وفي رواية قال لمسلم: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفي رواية لأحمد وغيره: إن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة. وعن بعض السلف أنه كان قال: إن كان من أهل الجنة فالبقاء خير له، وإن كان من أهل النار فما يعجله إليها. قالوا: ولما في تمني الموت المطلق، تمني الموت المطلق، ولما في تمني الموت من الاعتراض على القدر. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقال: ما من شيء يصيب المؤمن إلا يكفر الله عز وجل به عن سيئاته. فإن كان المؤمن ولا بد داعيا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد هذا بقوله: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ومما يتعلق بهذا الباب قبل الدخول في أحكامه التي ذكر المؤلف أحاديثها، أنه يجب على المسلم أن يصبر إذا ابتلي، فإن الثواب على المصائب معلق على الصبر عليها، ليس معلقا بوقوعها، لأنه قد يصاب بها المؤمن وقد يصاب بها، إنما الثواب والخير والكفارات والدرجات العلى معلقة بالصبر على المصائب. أما الرضا فإنه منزلة فوق الصبر، الرضا بقضاء الله وقدره فهو منزلة فوق الصبر، فإنه أي الرضا يوجب رضا الله عز وجل، والصبر هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بل مطلوبة شرعا مندوب إليها اتفاقا، لقول يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ومن شكى إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك جزعا. هل في آية في القرآن تدل على هذا؟ هل هناك آية في القرآن تدل على الشكوى؟ ها؟ قال ما بس ما شكى إليه.
آية في ماذا يا شيخ؟ نص على ماذا الآية؟
على إظهار الإنسان الشيء، يعني اللي تأتي من السنة، لكن من القرآن. أنا أشاهد مؤلف الكتاب الذي بين يدي رحمه الله ذكر دليلا أريد أن أشوف رأيكم فيه، وجعله من باب الشكوى إلى الناس. وش الدليل هذا؟ قوله نعم أحزني إلى الله، له ذكر نعم لو ذكر هذه لكان يعني، لكن حتى هذه هو قال أشكم ما أشكو بثي وحزني إليكم إنما إلى من؟ إلى الله. ذكر قول الله تبارك ربي إني مسني، لكن هذا شكى إلى من؟ إلى الله، ما شكى للناس، إنما استدل من السنة بأدلة تدل على جواز ذلك، لكن ليس هو الأكمل وليس هو الأفضل. منها قوله عليه الصلاة والسلام: أجدني مغموما. وقوله لما قالت عائشة: ورأسه، قال: وأنا ورأسه. وقوله: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. يظهر يظهره والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بهذا يشكو، إنما كان يخبر عليه الصلاة والسلام بحكمة
أرادها صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فإن الصبر الجميل لا يكون معه شكوى. الصبر الجميل قال فصبر جميل والله المستعان ما يكون معه شكوى للخلق أبدا. لكن يجوز لكن لا يخلو إما أن يشكو الإنسان على سبيل جزع السخط من قضاء الله فهذا حرام، وإما أن يشكو على سبيل التنفيس، لأن بعض الناس ما يصبر لا بد يشكو، وهذا موجود فينا إلا من رحم الله. هذا جائز ما لم يكن إيش تصاحبه جزع أو سخط أو. لكن قال شيخ الإسلام إن شكى بلسانه فإنه يجب عليه، قال باتفاق الأئمة، أن يكون توكله على الله يجب عليه أن يكون توكله على الله هذا العمل القلبي لا بد منه، ما هو فقط يعني يتسخط أو يشكو لسانه وقلبه فارغ، لا بل لا بد أن يكون توكله على ربه عز وجل. ومن الأشياء التي ينبغي للمؤمن أن لا يغفل عنها قبل موته وخصوصا عند المريض الذي، منها قوله عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بربه. يعني كيف يحسن الظن؟ أن تكون مشاعره وأحاسيسه بأن الله سوف يغفر له وأن الله سوف يرحمه لئلا يكره لقاء ربه. وينبغي له أن يتدبر ما في الآيات والأحاديث من كرم الله وعفوه ورحمته وما وعد الله أهل توحيده وطاعته. ولذا في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وأيضا الأشياء المتعلقة بذلك ما يتعلق بالتداوي، فإنه ينبغي للمسلم أن يتداوى، لكن لا يتداوى إلا بأمر قد أباحه الله عز وجل له. قال أهل العلم والتداوي يأخذ الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباح. متى يكون التداوي واجبا؟ يكون التداوي واجبا إذا غلب على ظنه أن هذا الدواء ينفعه، فلا يجوز له حينئذ أن يدع أخذ الدواء. متى يكون التداوي مستحبا؟ نعم متى يكون التداوي مستحبا؟ عند الحاجة إليه. ماشي طيب ماشي صحيح عند الداء، هو عند الداء لا شك. نعم احنا قلنا اول شيء هذه الصورة الاولى واجب اذا غلب على ظنه. ايش عندنا دليل ممكن يعني ناخذه من السنة يدل على ان التداوي قد يكون مستحب؟ نعم يا جميل صحيح، قالوا ان التداوي ولا التداوي ايش بحرام، يعني
أضف إلى هذا شيء آخر حتى يتبين مثلا المراد. ها؟ ما جعل الله من دائن ولا جعل إلا جعل له دائن. صحيح عرفهم العرب. لكن أتكلم عن إيش؟ عن كونه يكون مستحب، يعني هو فعله خير من تركه. فعله خير من إيش؟ من تركه. نعم. إذا كان يعينه على طاعة الله ماشي. نعم هذا نوع، هذا لا يريده هنا. إذا كان مما نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنه إيش؟ أنه علاج وأنه نافع، مثل إيش؟
شفاء في ثلاثة،
شفاء في ثلاثة، العسل، الحجامة. ها؟ المقصود مما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الحبة السوداء. طيب بالإضافة لما ذكره الأخوان، يعني الأمور اللي متى يكون التداوي محرما؟ الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وهذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث مسعود. متى يحرم أيضا يحرم التداوي بإيش؟ صحيح يحرم التداوي مثلا بالسم، ها؟ لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم. يحرم التداوي بما نص عليه النبي على أنه حرام، فقوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله إيش له. طيب قالوا: ويحرم، شوف الفقهاء ما خلوا شيء من قديم، هذا عكس طريقة المعاصرين. قالوا: ويحرم بصوت ملهات وغيره كسماع الغناء. يعني الآن هم يرون في الطب الحديث، هذا يؤيده قرضاوي في فتاويه، يرون أن من الأمور المفيدة للإنسان أن لا ينام إلا على موسيقى، على المريض نفسيا، وأن الموسيقى تؤثر فيه. نحن نقول هذا ما يجوز، حتى لو مثلا استمتعت بالغناء، حتى لو شعرت بشيء من اللذة في الغناء هؤلاء، لكن عاقبته ليست عاقبة حسنة، إنما هي عاقبة ليش؟ سيئة. قد تستمتع في وقتها وقد تشعر بشيء من الروحانية، نعم قد يحصل هذا، لكنك مثل الذي يتداوى بإيش؟ يتداوى بأمر يحصل به يعني لذة الله في وقتها، ثم يعقب ذلك، يعقب ذلك الألم، الألم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب يباح التداوي، ها؟ بماذا يباح التداوي؟ أن يقول يحرم. طيب يكره، يكره بإيش؟ الكي. نعم قال: وأنها أمتي، وأخبر أن الكي فيه شفاء، وقال: أنها أمتي، وقال آخر العلاج إيش؟ الكي. إذن هذا مكروه، إذن هذا إيش؟ مكروه. يباح، متى يباح التداوي؟ نعم صحيح. إذا المباح معناه عند في الاصطلاح استواء الطرفين، هذا شيء. فإذا كان ما فيه ولا لا فيه مضرة ولا فيه، فحينئذ لا حرج، فإنه له يعني مثلا صابه صداع وقال: والله في بنادول كوفيد، باخذ. يقول: لا بس خذ، خذ بنادول. هذا أمر مباح. فإن قال قائل: كيف نجمع بين قولكم هذا وأن التداوي يأخذ الأحكام الخمسة، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة غير حساب على عذاب؟ المنهم قال: الذين لا يتطيرون،
ولا يسترقون ولا يكتوون. هنا قال لا يسترقون، قالوا على ربهم يتوكلون. نقول يا أخي الرقية ليست هي الدواء، الرقية نوع خاص من الدواء. كيف الدواء خاص من الدواء؟ طيب لا يقول إلا في فائدة هنا يا شيخ. إن قال قائل ما دليلكم على أن قوله وأنهى أمة الكيه للكراهة؟ نقول الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين كوى سعد بن معاذ. هذا يدل على ماذا؟ على أن النهي إيش؟ الكراهة يعني، وكما جاء بالحديث وآخر العلاج إيش؟ الكيه. إذن الرقية وش فيها؟ هنا في فوائد ليست قليلة. منها أول الرقية تكون كم؟ من التداوي؟ الحجامة دواء، الفصد دواء، أخذ العسل دواء، أخذ الحبة السوداء دواء، الصعود دواء. الرقية من الدواء؟ الرقية شو الشيء؟
كلام.
فقوله لا يسترقون أي إيش؟ لا يطلبون الرقية. وهل يقصد بقوله لا يطلبون الرقية كل رقية أو نوع خاص بالرقية؟ هذا الفائدة التي أريد أن أقولها، وأنا في الحقيقة يعني من الآن ما أعلم من أحد قال بها أحد ولا لا. وهي أن طلب الرقية من الغير إن كان من القرآن فإنه ليس داخلا في هذا الحديث، وإن كانت الرقية من كلام الناس لكن ليس فيها شرك ودلت التجربة على أنها تنفع كقول النبي عليه السلام المرأة علميها الكتابة كما علمتيها رقية النملة،
واضح
كقوله لما رأى في بنات عند أم سلمة الظاهر في وجوههن نظرة يعني قال استرقوا لهن فإن بهن، أو استرقوا لأبناء أخي فإن بهن نظرة، استرقوا لهن. إيش الرقية اللي كان يعني يفعلونها؟ كلام مركب مؤثر بإذن الله، ما في شرك. ولذلك الأصل في الرقى وشو؟ الإباحة، لقول النبي عليه السلام لا بأس اعرضوا علي رقى، حديث عوف مالك في مسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. ولذلك بعض أهل العلم يخطئ حينما يقول لا يجوز القراءة في الماء، لا يجوز القراءة في كذا أو على الطين أو على ليش تمنع؟ لماذا؟ الأصل فيها وشو؟
الإباحة.
الأصل فيها. فأنا أقول هنا الذي يطلب من إنسان أن يرقيه بالقرآن وهو يعلم أن البركة والشفاء إنما تكون بهذا السبب الأعظم الذي جعله الله سببا، انتبه جعله الله إيش؟ مثل ما جعل العسل سبب، مو جعل العسل سبب حينما أقوى إيش؟ وشفاء إيش؟ الله جعل العسل فيه شفاء بالناس أو ليش؟ فأنا أرى أن هذا لا يدخل في الحديث، وهذا التنبيه قد ما تجده، وأرجو من الله أن يكون هناك من سبقني إلى هالكلام هذا لأني ما رأيته. فأنا أقول إن كانت الرقية من القرآن أو السنة فهي ليس داخلة في هذا الحديث لأنها ليست من سنة البشر، واضح؟ وإن كانت الرقية من كلام الناس، اعتبر الناس الآن يا أخوان ما عندهم الشيء هذا، ما يوجد عند الناس اليوم مثل ما كان عند الناس أول عندهم كلام يتكلم به بإذن الله ينفع من رقية النملة مثلا، من رقية العقرب، أو لا من رقية هكذا إيش الله أعلم كيف أنا بعض عسل. فأنا أقول قوله لا يسترقون لا يدخل به الرقية بإيش؟ بالقرآن، بدليل أن من هجر القرآن هجر الاستشفاء به. وقد قال النبي عائشة اقرأ، من قرأت على النبي على عائشة
قل هو الله أحد من عودتين. قالت وكانت تمسح بهما جسده وتقرأ على يده وتمسح بهما. هو واضح حسن. لكني لا أعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أحد أن يرقيه بكلام الناس. عندك كلام الله موجود أولا هم حاجة إلى كلامه كلام الناس بل في كلام الله الشفاء في المعوذتين وفي الفاتحة وخواتيم البقرة بل في آيات بعض الآيات في صور لا تتوقعها قد يكون فيها شفاء يعلمه من علمه ويجهله. وأنا الآن تذكرت لكن نسيت الآية سبحان الله العظيم التي يعني في أحد المشايخ في قديم من قبل 90 سنة جاء إليه رجل وقال أنا أشكو من ناقتي أو قال بعيري يأكل كل ما قابله أظهر من الناقة لأنه يبي حليبه. قال يأكل كل ما قابله قرطاس اللي يجي يأكلهم وما يبي يعني الله يأكل إيش الشيء. فأعطاه ورقة وكتب فيها آية الآن أنا هكذا نسيت ما هي الآية. فقال خلها تأكلها الناقة وإن شاء الله. قال بعد ما أكلت الناقة صار ما تأكل يعني الأخضر خلاص ما تأكل ما. فالحاصل يعني أن هذا يعني علم والله هو الفتاح العليم أول شيء. فقد يعني إنسان يعرف وقد إنسان ما يعرف وهكذا. فقولنا قول النبي لا يسترقون يعني هذا من وجه من قال به فأنا أقول به وإلا عاد أبع فائدة أقول شيء ما قال به أحد قبلنا ما نقول. وإن لا يظهر لي والله أعلم أن قوله لا يسترقون أي لا يطلبون من الناس الرقية التي فعلها الناس أنفسهم. هذا الشيخ ما بالرقية من كلام الله لأن كلام الله خلاص النبي أخبر أنه رقية في كذا وكذا وكذا. طيب انتقل إلى أمر آخر متعلق بهذا وهو من الذي ما هي الحقوق للمسلم على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5 أولا ذكر منها عليه الصلاة والسلام عيادة المريض عيادة المريض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض كرد السلام يعني جاء ذكر في الحديث ايش ايش ذكر من 5 ايش من ورد السلام وهكذا البخاري اوجب عيادة المريض وابو الفرج ابن الجوزي وغيرهما. وعلى كل حال السنة تدل على انهما إما على انها اما واجب واما ايش مستحبة لا مؤكدة. يعني في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام عود المريض. ونقل النووي قال الاجماع على عدم وجوبه وغالب الاجماعات هذه فيها نظر. وقال حافظ بن حجر لعله يقصد بالاجماع على الاعيان يعني وعامة الاجماع على عامة كل من كان فيه المرض ولم يقيم فيما يتعلق بعيادة المريض ولم يخصه صلى الله عليه وآله وسلم لم يخص صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام ولا وقتا من الأوقات بعيادة بل في سائر الأوقات. قال ولا يطيل الجلوس في جملة ويعمل بالقرائن يعني إذا كان المريض وده تجلس اجلس لا بأس وإلا الأصل أنك إيش لا تطيل لأنه وضع نفسي والصحي لا يسمح بأنك تطيل البقاء عنده. ورد في فضل عيادة المريض أحاديث منها ما رواه مسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة أي في اجتناء ثمارها حتى يرجع. ورد عن أكثر من 10 من الصحابة مرفوعا من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان في غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وهل يعاد المعلم المعصية أو المجاهر بها أو المبتدع
أو الكافر؟ قال شيخ الإسلام، وهذا من فقهه الذي يعني لا يكاد يوجد عند كثير من أهل العلم، يقول رحمه الله: المصلحة هي التي تقرر هذا الأمر. شوف الفقه. وقال في عيادة النصراني: لا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام، وعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهوديا فأسلم، وعاد عمه وهو مشرك، عاد عمه وهو مشرك. قالوا: ويسمي السؤال عن حاله، عن حال من؟ المريض، ويقول: كيف تجدك؟ ويسأل عما يشتهيه، ويخبره المريض بما يجد بلا شكوى، يخبره: لا حرج، والله يا أنا عندي ركبي لا أستطيع الوقوف عليها، هذا مو بشكوى، هذا خبر. ولا بأس أن يأخذ الزائر بيد المريض ويقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. هذا ما السنة أن يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قالوا: وينفس له في أجله، يعني يقول لهم: لا والله إن شاء الله أنت بتعيش، وأنت إن شاء الله تبدأ يعني متع الله بك سنين طويلة، وأنت وكذا وكذا، حتى لو كان خلاص منتهي. ذكروا في هذا حديث رواه الترمذي وماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا. وهذا خلاف ما يفعله الأطباء في هذا العصر، في عندهم خلاف السنة. إذا جاءهم قال: ترى تموت بعد 6 شهور، بعد أيوه، يقول: لا، لا بد تخبره بالحقيقة، لا بد تخبره. إيش هذا؟ هذا يزيد على من أشياء ورجلا، ويمكن يموت قبل 3 أو 6 شهور ولا شيء، بسبب يعني ما في حكمة مسكين، ولا يرون أنه من الأمانة الطبية ولا شيء. وهذا في الحقيقة من جهل بحقيقة نفس الإنسان. ولذلك نبينا ماذا قال؟ قال: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا، وإنما هو تطيب لنفسه، إنما هو إيش؟ تطيب لنفسه، وإدخال السرور عليه، وتخفيف لما يجده من الكرب. وقيل لهارون، من هارون؟ هو موسى عليه السلام، عليهم السلام. وقيل لهارون وهو عليل: هون عليك وطيب نفسك، فإن الصحة لا تمنع من الفناء، والعلة لا تمنع من البقاء. فقال: والله لقد طيبت نفسي وروحت قلبي. فعلا هذا شيء مشاهد. انا اخبر الرجل الان يعيش، عايش الان عمره حول 90 سنة، ما يجيه نوبة من نوبات من عنده رب منه مرة الا قلنا مات، الا قلنا مات، كل ما جاء شيء مات الرجل، راح ماتوا ناس من الأصحاء وناس الأصغر منه، وهو ناس العاش، وهو كل ما جاء نوبة قلنا انت راح الرجال. فيعني يعني الأذان العلة قد لا تقتل الإنسان، وقد يموت الإنسان الصحيح الطيب. وهذا هو أمر نشاهده، يعني ما هو بشيء من قبل. ويسن له أن يدعو له، يسن له أن يدعو للمريض، مما ورد كما في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: اللهم اشف سعدا. وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره ورطنه ويقول: اللهم اشفه، ويمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. ولأحمد أنه قال: ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا أوحي. وعاد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وكان يرقى عليه الصلاة والسلام من به قرحة أو جروح أو شكوى، فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها فيقول: بسم الله،
بتربة أرضنا بريقة بعضنا ريقة بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. ولهما أنه البخاري مسلم أنه كان ينفث على نفسه عليه الصلاة والسلام وقال لعثمان بن أبي العاص ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أخرجه مسلم ولعله البخاري. ويسن أن يذكره التوبة لأنه أحوج إليها من غيره لنزول مقدمات الموت به، ويذكره الخروج من المظالم لأنه شرط لصحة التوبة، ويذكره الوصية ويرغبه فيها ولو كان مرضه غير مخوف، أي ولو كان ذلك المرض غير مخوف غير يعني مرض الموت، لأن ذلك مطلوب حتى من إيش؟ من الصحيح، حتى من الصحيح، بل الصحيح من الأقوال أنه واجبة، أن الوصية إيش؟ واجبة، خصوصا إذا كان عليه إيش؟ حقوق الخلق أو له حقوق. ثم أنه ينبغي يعني له أن يحرص على تلقينه إذا شافه خلاص كاد أن يودع فإنه يلقنه. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم وأهل السنن: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال وابن عدي: أكثروا من لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم، أي لتكون آخر كلامهم. وروي من حديث عطاء عن أبيه عن جده: من لقن عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وروي أحمد وغيره عن معاذ مرفوعا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. المسلم مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وله ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ولدي أبي حاتم عن حذيفة: فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. وسماهم موتى لما قال لقنوا موتاكم، والمقصود به المحتضر مرش اللي مات، باعتبار ما يؤولون إيه؟ ما يؤولون إليه، والمراد بذلك من قرب منه الموت، الذي قرب منه الموت. ولا يقال له قل، هذا في تفصيل، يعني يقول إنك تتشهد عنده وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، والذي يظهر أنه لا حرج، لا حرج إذا كان بالإمكان هذا أن يقول يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا يذكره بها ويأمره بخير إن شاء الله. هم يقولون ما العلة؟ يقول تلك الحالة يقولون يتعرض فيها الشيطان لإفساد اعتقاد الإنسان، يعني فيحتاج إلى مذكر له، ولكنه يعني لا تبلش مع الكلام، لا تبلش قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا نقول إحنا مو بشرط أن يبلش هذا الشيء، إن المقصود أنه يعني يقول لها ويقولها له في وقت يعني مناسب. يقول: والتلقين سنة مؤكدة مأثورة عمل بها المسلمون وأجمعوا عليها وعلى القيام بحقوق الميت، واستفاض من غير وجه في الصحيحين وغيرهما أن قول لا إله إلا الله من موجبات دخول الجنة من غير تقيل بحال الموت. فمن الأولى إذا كان في وقت لا تعقبه معصية. قال: وإن لم يجب، إذا قال قل لا إله إلا الله ما أجاب، أعاد تلقينه برفق إجماعا، يقول يعني بالإجماع أن هذا مستحب ليكون آخر كلامه الشهادة. وفي قصة أبي طالب: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه، فلم يزل يعرضها، يقول يا عمي قل لا إله إلا الله، يا عمي قل لا إله إلا الله. قالوا: وينبي، يقولون هنا أيضا قبلها قال: ويسن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم أرزق الأهل وأتقاهم وأعرفهم بمداراة المريض ببل حلقه بالماء أو شراب أو قطنة تؤخذ فيقطرها في حلقه، خصوصا إذا كان يهش، إذا حط له شيء من الماء هذا إذا وقت الاحتضار يعني، وكان يعني يلاحظون منه الرغبة في هذا الشيء فإنه لا حرج يعطونه لو قطرات من الماء، لأن العطش يقولون يغلب من سبحان الله العظيم عند النزع العطش يعظم عند المحترق إذا عند النزع وقبض الروح. قالوا يلدي شفتيه بقطنة لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه نطق الشهادة. قالوا فإذا عاد مات انتقل إلى الدار الآخرة فإنه يغمض عينيه قال ويستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتمال الصبر على ما يشق من أمره، وكذا من قرب موته بسبب حد أو قصاص أو نحوها لقوله عليه الصلاة والسلام لولي التي زنت أحسن إليها فإذا وضعت فأتم بها. ومن الأشياء المشهورة والتي ورد فيها أحاديث وإن كانت ليست بتلك القوة أن المحترور يقرأ عليه سورة ياسين، فقد روى أبو داود عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أحمد والنسائي ابن ماجه وابن حبان وصححه وأعله الدارقطني ابن قطان. وقال أحمد حدثنا صفوان قال كانت المشيخة يقولون إذا قرأت ياسين عند الموت خفف عنه بها. وذكر ابن القيم رواية عند موتاكم أي من حضره الموت منكم لأن الميت لا يقرأ عليه. قال ابن حبان المراد من حضرته المنية لأن الميت لا أن الميت يقرأ عليه. وقال شيخ الإسلام القراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين. وقيل الحكمة في قراءتها ياسين اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم، فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات الموجبة لثباته.